الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أنه عليكم السلام هل يعتبر قيد رابع في تحقق إكراه الموجب لبطلان العبادة أم لا؟ وهذا القيد عبارة عن عدم إمكان التفصي عن الإكراه بتورية أو غيرها. وتقدم ما يمكن أن يستظهر منه عدم اعتبار هذا القيد، ثم أيد الماتن رحمة الله عليه الاستظهار من الخبر المتقدم بأنه إذا تمكننا من التفصي عن الإكراه بغير التورية فمن باب وحدة المناط ينبغي أن يصدق الإكراه إذا تمكننا بالتفصي عنه بالتورية ذاتها، وذلك لأن المناط هو الانحصار وعدم الانحصار، فإذا صدق الإكراه بمقتضى المقابلة بينه وبين الجبر على صورة التمكن من التفصي بغير التورية، فصدق الإكراه مع عدم الانحصار، وهذا بعينه موجود في التورية، إذ المناط في الجميع واحد. والحاصل أن الإكراه إذا صدق مع عدم الانحصار فلا يفرق فيه بين طرق الفرار من الإكراه، المتوعد عليه، فسواء كان الطريق هو فعل آخر أم قول آخر أم تأويل لذات القول، فإنه يصدق على جميع ذلك عدم انحصار التخلص من المتوعد به بفعله، لقائل أن يقول أن قياس الإكراه أن قياس التورية على غيرها من طرق التخلص قياس مع الفارق، حيث إن التورية مع التمكن منها وإن كان لا يصدق الإكراه، ولكنها ملحقة بالإكراه حكما، والحاصل أن جميع طرق التخلص وإن كانت تشترك في عدم صدق الموضوع معها وهو الإكراه، لكنها تفترق فيما بينها أنه في التورية يصدق الإكراه حكما وإن لم يصدق موضوعا. فسلمنا أن العرف مع التمكن من التخلص لا يصدق الإكراه، لكن في التورية تأخذ حكم الإكراه. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن ذلك أن الصدق الحكمي مع الخروج الموضوعي بحاجة إلى دليل يكون مفاده إما التوسعة الحكمية مع الخروج الموضوعي، وإما التوسعة الموضوعية. فالتوسعة الحكمية مع الخروج الموضوعي كما لو قال أكرم العالم، والعالم لغة وعرفا وشرعا لا يصدق على المتقي، لكنه بدليل آخر قال أكرم المتقي أيضا، أي توسع ماذا؟ حكمية. ما أدخل المتقي في موضوع العالم، لا، ألحقه بموضوع العالم من ناحية الحكم. والثاني في المثال نفسه كما لو قال المتقي ماذا؟ عالم. فإن هذا الدليل يكون موسعا لموضوع الحكم، وعلى كل تقدير فإذا كان المتمكن من التفصي بالتورية لا يصدق عليه لغة وعرفا أنه مكره، فتشريكه بالحكم مع المكره بحاجة إلى دليل ولا يوجد عندنا آية أو رواية تقتضي ذلك. واضح الكلام؟ فالنتيجة التي توصلنا إليها حتى الآن ما هي؟ أن الإكراه يصدق حتى مع التمكن من التفصي والفرار بلا فرق بين التورية وغيرها. هذه النتيجة إلى الآن. نقرأ. يقول: ويؤيده أنه لو خرج عن الإكراه عرفاً بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها، لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به في فعل المكره عليه، فلا فرق بين أن يتخلص عنه بكلام آخر أو فعل آخر أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر. بهذا الكلام مع قصد معنى آخر هي التورية ودعوة. خب، فإذن إذا كان مع التفصي بطريق غير التورية في الرواية المتقدمة صدق الإكراه، فمع التورية لابد أن نقول يصدق الإكراه. ودعوة نسلم بأنه مع التمكن من التخلص بالتورية لا يصدق موضوع الإكراه، لكنها تلحق بالإكراه حكما. ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه حتى تأتي بهذا التأييد، لأن هذا التأييد يقول المناط في الخروج عن الموضوع عدم صدق الإكراه مع التمكن من طريق آخر. هذا مع التمكن من طريق آخر كما يصدق على غير التورية يصدق على التورية، فإذا كلاهما خارج عن الموضوع. يقول: نحن لا نريد أن ندخله في الموضوع حتى تأتي بهذا الكلام، نريد أن نلحقه بالإكراه حكما. ودعوى أن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبدي، لا من جهة صدق حقيقة الإكراه حتى تشكل بما تقدم. يقول: هذه الدعوة كما ترى تحتاج إلى دليل على هذا التعبد، سواء كانت بلسان توسعة الموضوع تعبدا من باب الحكومة، أو كانت بلسان ماذا؟ إيجاد موضوع آخر للحكم بالبطلان غير موضوع الإكراه. على كل تقدير بحاجة إلى دليل على التعبد. بعد هذا التحقيق يذكر الماتن رحمة الله عليه تحقيقا آخر ويتبناه، والنتيجة في هذا التحقيق هو التفصيل بين التمكن من التخلص بغير التورية والتمكن من التخلص بالتورية. فمع التمكن من التخلص بغير التورية لا يصدق الإكراه، ومع التمكن من التخلص بالتورية يصدق الإكراه. وعليه يصح أن يقال باعتبار قيد رابع في تحقق الإكراه، وهو عدم التمكن من التخلص بغير التورية. واضح هذا الكلام؟ فمثلا لو أكره شخص على بيع ماله وكان يتمكن من التخلص من المتوعد به أن يعير هذا المال إلى حاكم البلد، لنفرض هكذا، فحينئذ لا يصدق الإكراه لأجل عدم صدق أحد قيوده الثلاثة المتقدمة، ولذا بمقتضى التحقيق أحد القيود الثلاثة المتقدمة يغني عن القيد الرابع، وذكرنا له للتأكيد عليه لكونه خلافيا. توضيح ذلك أنه تقدم سابقا القول باعتبار أمور ثلاثة في تحقق الإكراه. الأمر الأول أن يقترن حمل الغير بالوعيد والتهديد. الثاني أن يظن بتحقق المتوعد به على ترك المكره عليه. الثالث أن يكون المتوعد به مضرا بحاله أو بمتعلقاته. هذه كانت القيود الثلاثة. وفيما نحن فيه في المثال لا يصدق القيد الثاني، لأن المفروض أني لو أعرت مالي إلى حاكم البلد لتخلصت من المتوعد به، فلا يصدق الظن بترتب الضرر المتوعد به، ومع عدم صدقه لا يتحقق الإكراه. وإن شئت فقل إن الضرر المتوعد به لا يترتب على خصوص ترك بيع المال، بل يترتب على مجموع ترك البيع وماذا؟ وترك الإعارة. واضح هذا الكلام؟ فالآن لو تركت البيع لوحده وأعرته، المفروض لا يترتب ضرر، فالضرر يترتب على ترك البيع وترك الإعارة، وعليه فأكون مختارا بين أمور ثلاثة: إما أن أبيع، وإما أن أعير، وإما ماذا؟ أن أتركهما معا. وترتب الضرر يكون على أي واحد؟ يكون على الأخير، والأخير مع تحققه يكون بماذا؟ باختياري، لأني كنت أستطيع المفروض ماذا؟ أن أعير أو أن أبيع. إن قلت إنما ذكر غير مسلم أو غير مسلم، ولنعتبر فيما لو أكرهه على أحد أمرين: بأن قال له بعني الكتاب، أو أعره للحاكم وإلا قطعت عنقك، فهنا أيضا يقال إن المكلف مخير بين أمور ثلاثة: البيع أو الإعارة أو تركهما أو تركهما. ولا شك أنه في هذه الصورة يصدق الإكراه، فكذلك في المثال المتقدم. قلت قياس ما نحن قياس المثال المتقدم على الإكراه المردد بين فردين قياس مع الفارق، لأنه في الإكراه المردد بين فردين كل واحد منهما سوف يقع مكرها عليه من دون طيب نفس، بخلافه في المثال، فإن المكره عليه هو بيع الكتاب، وأما إعارته فهو وإن كان لدفع الضرر لكنه قد تقدم سابقا أن جل المعاملات العقلائية تنشأ من ماذا؟ من دفع الأضرار. واضح مع الفرق يعني بين أن أقول لك إما تفعل هذا أو هذا، وبين أن أقول لك افعل هذا وأنت يمكن لك أن تفر بفعل ذاك. واضح الفرق بينهم. وعلى هذا الأساس تكون النتيجة أن المتمكن من الخلاص من المتوعد به بطريق غير التورية لا يصدق معه الإكراه. ليش؟ لعدم صدق ظن وقوع الضرر. إن قلت إن هذا الوجه في غاية المتانة ولكنه كما ترى ماذا؟ يصدق، لكنه كما ترى مضطرد يصدق على التمكن من التخلص بالتورية، فلا وجه للتفصيل. واضح هذا الكلام؟ يعني أن هذا الكلام لو تم أنه كما أني أنا أستطيع أن أفر عن بيع الكتاب بإعارته للحاكم، أستطيع أن أفر عن بيعه بالتورية، فكلاهما يصدق بأني مخير بين أمور ثلاثة حينئذ. قلت هذا وإن كان صحيحا لكنه يتم لولا ترخيص الشارع في ترك التورية. عجيب، قبل قليل قال كما ترى، هذا الذي كما ترى الآن سوف يتبنى. الأمر سهل، يعني هذا تحقيق جديد بالنتيجة. نعم، أي هذا إنصاف. خب، وين هذا رخص الشارع؟ ليش في آية أو رواية تذكر هذا الشيء؟ الوجه في هذا الترخيص ما تقدم سابقا من بعد حمل الفتاوى والنصوص على صورة العجز عن التورية. خصوصا في مثل قضية عمار، فإن عمار لا شك أنه لم يكن متمكنا من التورية. وبشو عادة في البيع يمكن توري مثلا، تقول له المال ليس هنا وتقصد على الباب، التفتنا، ولكنه يكون في الداخل. بينما في قصة عمار يقولون له قل كذا، بعد ما في مجال للتورية. فعندما جاء باكيا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له إن عادوا عليك فعد، من دون أن يفصل له. فلو كان التفصي بالتورية لا يصدق معه الإكراه لكان على النبي أن يفصل له. إن قلت التنبيه في مثل هذا المقام
ليس واجبا على النبي، لأن وظيفته تعليم الأحكام لا الإرشاد إلى موارد تحقق الموضوعات. يعني النبي والإمام يقول لك الخمر حرام ولا يقول لك متى يتحقق الخمر، بالتفت جيدا. هنا يقول لك في صورة الإكراه الأمر مرفوع عنك، وليس من وظيفته أن يوضح لي متى يتحقق الإكراه ومتى لا يتحقق، فترك بيان النبي لأجل أنه ليس من وظيفته ذلك. قلت هذا صحيح، لكنه لا شك في رجحانه، خصوصا من مثل النبي صلى الله عليه وآله المشفق على عمار. فخلاصة المطلب أن ترك الاستفصال في النصوص والأخبار شاهد على عدم الفرق بين التمكن من التورية وعدمها. يقول لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية، لأنه يعتبر فيه أن يكون فيه، يعني في الفعل المكره، عليه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك، اللي هو القيد الثاني، ومع القدرة على التفصي لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك الطريق الذي يمكن أن يتفصى به، بل على تركه وترك التفصي معا. فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه والتفصي. فإذا اختار فعل المكره عليه فيكون باختياره، فهو مختار في كل منهما، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره فلا إكراه. وليس التفصي، هذا جواب عن إشكال، أنه هذا مثل ما لو أجبره على أحد أمرين، يقول لا قياس مع الفارق. وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره، هو لم يكره إما على البيع وإما على الإعارة، حتى لا يوجب تخيير الفاعل فيهما سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها، لأن الفعل المتفصى وليس التفصي كذا، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه لا بدل له، هو ليس عادل، وإنما هو يسقط ما أكرهه عليه، ولذا لا يجري عليه أحكام. أو بالاتفاق لو باع، كما تقدم في البحث السابق أنه لو باع يصح بيعه، وكونه للفرار من الضرر لا يؤدي إلى بطلان البيع، وإلا لبطلت جل المعاملات. وما ذكرناه هذا إشكال آخر، أن هذه القاعدة صحيحة لكنها تجري في التورية أيضا. وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية إلا أن الشارع رخص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى وبعد حملها على صورة العجز عن التورية، مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوزة للحلف كاذبا عند الخوف والإكراه، خصوصا في قضية عمار وأبويه، حيث أكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهر لهم عمار ما أرادوا، فجاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزلت الآية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إن عادوا عليك فعد، ولم ينبهوا على التورية، فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجبا، الوجه في عدم وجوبه أنه مرتبط بالموضوع، إلا أنه لا شك في رجحانه، خصوصا من النبي باعتبار شفقته على عمار وعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى.
كيف؟ لا، يقول أولا أنه لا شك أنه صح مش بوظيفة المبلغ أن يشير إلى الموضوع، لكن لا شك أنه راجح. يعني الآن لو واحد كان يشرب خمر وهو يعرف بأن الخمر حرام لكن لا يعرف أن هذا خمر، ليس واجب علي أن أنبهه، لكن لا شك أنه راجح، خصوصا إذا كان ممن أشفق عليه فيتأكد الرجحان. خوض هذا هو ماذا؟ مقتضى الإنصاف. ثم يقول هذا ولكن الأولى، بدوا يظهر من العبارة كأنه يريد أن يرفع اليد عن القول بالتفصيل، يعني بعدما فصل ثم قال هذا ولكن الأولى، ظاهر بأنه يريد أن يرفع اليد عن التفصيل. ولكن الأمر ليس كذلك، بل يبقى على تفصيله لكن بوجه آخر. توضيحه أنه في البحث السابق فصلنا بين التورية وغيرها بأي شيء؟ من ناحية الاختلاف الحكمي، لكونه قد اعترف أن ما يجري في غير التورية ماذا؟ يجري في التورية يرحمكم الله. فبحسب التفصيل السابق كانت التورية كغيرها في أي شيء؟ في عدم صدق الإكراه. لكن بواسطة النصوص ألحقناها بالإكراه حكما. أما في هذا التحقيق الأخير يحافظ على التفصيل، لكن من ناحية أنه في غير التورية لا يصدق الإكراه وفي التورية يصدق. تفت جيدا. إذا من ناحية النتيجة ماذا؟ النتيجة واحدة وهو التفصيل، لكن من ناحية الدليل، في الأول صحيح كلاهما يخرج موضوعا عن الإكراه، لكن ألحقنا التورية بدليل وهو النصوص. أما هنا لا، التورية ثبوت الحكم لها يكون على القاعدة، لا تحتاج إلى دليل، لأنه مع التمكن من التفصيل بالتورية إذا صدق الإكراه نفس أدلة الإكراه تشملها، لا تحتاج إلى دليل آخر. هذا المدعى، نوضحه غدا إن شاء الله.